بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من سفر الحكمة لسليمان الحكيم بركاته علينا آمين. الأصحاح التاسع. يا إله الآباء، يا رب الرحمة، يا خالق الجميع بكلمتك وخالق الإنسان بحكمتك لكي يسود على الخلائق التي كونتها ويسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس، هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك ولا ترزني من بين بنيك، فإني أنا عبدك وابن أمتك، إنسان ضعيف قليل البقاء ناقص الفهم في القضاء والشرائع، على أنه إن كان في بني البشر أحد كامل فما لم تكن معه الحكمة التي منك لا يحسب شيئا. إنك قد اخترتني لشعبك ملكا ولبنيك وبناتك قاضيا، وأمرتني أن أبني هيكلا في جبل قدسك ومذبحا في مدينة سكناك على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء. أنا معك إن معك الحكمة العليمة بأعمالك والتي كانت حاضرة اصطنعت العالم، وهي عارفة ما المرضي في عينيك والمستقيم في وصاياك. ارسلها من السماوات المقدسة وابعثها من عرش مجدك، حتى إذا حضرت تجد معي وأعلم ما المرضي لديك، فإنها تعلم وتفهم كل شيء، فتكون لي في أفعالي مرشدا فطينا وبعزها تحفظني، فتغدو أعمالي مقبولة وأحكم لشعبك بالعدل وأكون أهلا لعرش أبي. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. موضوع الحكمة الحقيقة شغلني الفترة دي، ومن الصعب أن أنا أطلع منه، لأنه حسيت أن كل واحد فينا مفروض يكون يعني حكيم أو يتمتع بالحكمة. طلب مني أن أنا أتكلم عن الحكمة كطريق للسماء في حياة أبو نفشوي. لما طلب مني هذا الطلب تذكرت قصة في سنة 57، يعني قربت على 50 سنة. كنت في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف، فأحد الرهبان في الوقت ده، طبعا كان الدير عدد صغير قوي، كان راهب صغيرين، فأول ما وصلت في الدير قال لي: أنت تعرف سامي كامل اللي هو أبو نفشوي؟ قلت له: احنا صحاب قوي. قال لي: أقول لك حاجة، تعرف سامي كامل ده يطلع إيه؟ قلت له: يطلع إيه؟ قال لي: عامل زي ما انت تبقى قاعد كده وتمر عليك نسمة هوا لذيذة، على ما تبص عليه ما تلاقوهوش. تعبير كان غاية في الروعة وحقيقة الواحد يحسها في حياة أبو نفشوي، سواء بعد الكهنوت أو قبل الكهنوت، إنه هو أشبه بنسمة هوا جميلة تعدي جنبك تحس بيها تدور عليها ما تلاقيهاش. الله خلق الإنسان لكي يكون نسمة جميلة مفرحة تعدي على البشرية، تدي انعكاس لبهاء مجد ربنا وتعدي. شوف يقول ايه هنا في سفر الحكمة سليمان بعد ما اكتشف الحكمة، اللي بيقول لها الجالس عن الحكمة، يقول ايه: هب لي الحكمة الجالسة الى عرشك. مين اللي يجلس على العرش الالهي غير كلمة الله وحكمة الله اللي هو في التجسد به ربنا يسوع المسيح؟ وده اللي قاله نيافة الأنبا بشوي في اول المقدمة لما اتكلم عن ان الحكمة اقنوم اله. لما بنتكلم عن الحكمة، ناس كتير تفهم الحكمة انها تفكير عقلاني بحت، يقول لك فلان ده جينيس، تفكيره سريع البديهة قادر على التفكير، يقدر يفكر لقدام الى اخره. كل دي حاجات عطايا جميلة حلوة بيقدمها ربنا للإنسان. لكن ما هو أروع؟ واللي كان بيصرخ سليمان الحكيم يقول له إن معك الحكمة العليمة يا يعني صاحبة العلم، وبعدين يقول إيه؟ ارسلها من السماوات المقدسة، بيكلم الآب بيقول له كفاية بقى، أنا اشتقت لكلمة الله، حكمة الله يجي يتجسد، ابعثها من عرش مجدك حتى إذا حضرت تجد معي، اشتغل معي، ما قدرش اشتغل لوحدي، حتى إذا حضرت تجد معي وأعلم ما هو المرضي لديك. إيماننا كل أحبائي نلخصه في عبارة واحدة، وكان دي عبارة أبونا بشوي دايما يقول إيه، أنا زائد المسيح أساوي كام؟ لا نهاية، ما لا نهاية. أنا زائد حكمة الله يبقى يساوي إيه؟ سما، سما ما لا نهاية. أصيح كلمة ما لا نهاية، خل السما. من أجمل السمات، مش عايز أقول من أجمل السمات، أقول العنصر الرئيسي في سر جاذبية الإنسان المسيحي، أو في سر جاذبية أبونا بشوي كمثل حلو لينا، أنه إنسان يتمتع باستمرار بالحكمة الجالسة إلى عرش الله اللي هو رب المجد يسوع. رب المجد لم يكن يفارق عينيه، إذا حضر القداس تلاقيه بيتنطط فكره في السماء، وإذا دخل بيت يكلم الناس عن السماء، وإذا شاف حادث من الحوادث عينيه على طول تطلع على السماء. في جميع الأمور متهيألي حتى في أحلامه كان بيحلم بالسماء. سر جاذبية الإنسان الروحي وسر قوته الحكمة النازلة من السماء، رب المجد يسوع الذي يؤكد لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أذكر في إحدى المرات دي يمكن قلتها كتير، لما سألته سيدة قالت له أبونا إيه سر يعني الكنيسة بتاعتكم واخدة الشهرة الكبيرة دي، كان وقتها طبعا لسه مطلعتش عدد الكنائس، أغلب الكنائس ما كانتش طلعت الموجودة حاليا. فقال الست دي إيه؟ كنا مع بعض بنزور، قال لها شوفي لنا ولا ابونا فلان عليا نحن ناس احسن من غيرنا، ولا اصحاب مواهب ولا لينا قدرات احسن من غيرنا، احنا فينا حاجه واحده ان احنا بنحب بعض في المسيح وسطينا، هي دي الحكمه. فالحكمه الحقيقي هو المسيح، ولما بنتكلم عن الحكمه بنتكلم عن الشركه مع رب المجد يسوع. بولس الرسول يتكلم عنه يقول حكمة الله وقوة الله. الأصحاح التاسع يمكن ما بقدرش أفلت منه. أنا كنت زمان لما أقعد سنة 80 كنت قاعد أدرس في شخصية القديس يوحنا ذهبي الفم، قعدت سنة كاملة كده شغلني ازاي ذهبي الفم وصل الى هذا الجبروت في الكرازة، في الحب، في الخدمة، في حبه للانجيل، في كلمة ربنا. ذهبي الفم كان عنده شخصيتين، اذا فتح موضوعهم ينسى الدنيا دي كلها ويتكلم عنه. في العهد القديم ايوب يقول كده في احدى رسائله، يقول يعني سامحني، او لما كتب لأولمبياس الشماسه بتاعته قال لها يعني انا اسف اقول لك ان انا لما بيجي سيره ايوب ما بقدرش امنع نفسي. فيقعد يتكلم 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 في ايوب، وفي الاخر يقول اه انا كنت بتكلم في الموضوع الفلاني، يرجع للموضوع الاصلي بتاعه. وفي العهد الجديد طبعا بولس الرسول طبعا فوق الكل، المسيح رب المجد فوق الكل، لكن الشخصيتين دول كان يحس جذابين لي إلى أبعد الحدود. أنا بحس الفترة دي شخصية أو سفر الحكمة ندمان إن ما بديتش بيه حياتي، لأنه فعلا سفر ممتع، سفر ممتع أتمنى كلنا نعيش فيه ونتمتع بيه. يقول إيه؟ يقول له: يا إله الآباء، يا رب الرحمة، يا صانع الكل أو خالق الكل بحكمتك بكلمتك، وخالق الإنسان بحكمتك. قعدت من يومين كده أفكر، إيه يعني؟ طب ما يحط كل الخليقة، حطت الخليقة كلها في ركن وخلقة الإنسان في ركن، ولما يتكلم عن خلقة العالم كله يقول صانع الكل بإيه؟ بكلمتك. ولما يتكلم عن خلقتي يقول إيه؟ خالق الإنسان بإيه؟ بحكمتك. في فرق إيه؟ ما هو كلمة الله وحكمة الله. لكن صانع الكل بكلمتك يعني يقول كن فيكون، خليتش حاجة. لكن بحكمتك يعني في خطة في ذهن ربنا قاعد موضبها قبل ما يخلق آدم. كل ما في ذهن ربنا مشغول بينا بطريقة غير معقول. أنا في ذهن إلهي لما خلقني، خلقني بحكمته، يعني في خطة متوضبة. لما اتولدت في البلد الفلانية ما كانتش مصادفة، فيش عندنا حاجة اسمها مصادفة. ولما والدي اتجوز والدتي ما كانتش مصادفة، ولما حبلت دي أمي ما كانتش مصادفة، ولما دخلت الكلية الفلانية في خطة في ذهن ربنا، ولما جابني البلد الفلانية أنا كلي في كل حدث كبير وصغير في أنا موضع اهتمام، موضع خطة ربنا. خالق الإنسان بحكمتك. من أصعب ما يمكن الشعور أن أنا جيت العالم كده هبهدر، والدي اتجوز وخلف ووالدتي خلفت وأنا جيت. لا لا لا، ده ربنا عرفني من قبل ما تولد وأنا في ذهنه وعمل لي خطة وموضب لي خطة لغاية ما اطلع فوق. يقول إيه؟ يسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. ده مين؟ ده الإنسان، مش سليمان، أي إنسان، حتى الكتكوتة الصغيرة دي، الولد الصغنن ده، ربنا حاطط في ذهنه إيه؟ أن يسوس العالم بالقداسة والبر. إيه ده؟ إيه الجبروت ده؟ إيه الجبروت ده ربي؟ أن أنا لما ربي ابني أو بنتي أقول له أنت موضع حب ربنا، أعطاك نفسه حكمة الله لكي تسوس العالم بالإيه؟ بالقداسة والبر. لأن لو أقولها لأي رئيس جمهورية يقوله آه فلان ده بإيه؟ بيمسح جوخ، أو يعني بيداهن رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا أي واحد في مركز كبير. ده سليمان الحكيم بيتكلم عن كل إنسان حتى البيبي الصغير، يقول يسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. صدقوني نفسي كل واحد وكل واحدة، مش منكم، من كل البشرية، المؤمنين وغير المؤمنين، اللي بصحة والعيانين، اللي في السجن أو في الحرية، كل واحد يبص كده يقول له أنت ربي خلقتني ليه؟ يقول له لكي تسوس العالم، عالم كله، بالقداسة والإيه؟ والبر. يعني أنا جوه مخدعي، أوضتي، أوضة النوم بتاعتي، وراكع وفاتح كده باسط إيديا وأبواب السماء مفتوحة، وبقول له يا الله الذي قدس، قدس الآن، قدس مين؟ نفسي كل العالم يتقدس فيك. بالنيابة عن كل واحد فينا السيد المسيح قال، بس طبعا بما يناسبه ككلمة الله وحكمة الله، من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكونوا مقدسين في الحق. إحساس أبونا بشوي الحقيقة هو ده اللي في ذهنه، مش انه دخل كلية ايه وكمل ايه وساب انه يبقى معيد وما يكملش دكتوراه بتاعته وغيره. اللي في ذهن ابونا بشوي ان الله جابه في العالم لكي يسوس العالم بالقداسة والبر. انسان يصعب جدا انك تلاقي انسان له القلب المحب للجميع كل البشرية اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش. مرة الله يرحمه رمسيس المنشاوي، كان بعضكم يتذكروا، قال لي طبعا تعرفين صداقته مع رجال مباحث من الدولة والبوليس، كان إنسان يعني محبوب وهم يعني في علاقة ود بينهم. فكانوا في جنازة أبونا بشوي عاملين أوضة عمليات، بيقول لي إن عدد اللي حاضرين من مخبرين وبوليس مستخبي وغيره عشان جنازة احتياطي حوالي 500. فواحد من المسؤولين في القاهرة كان موجود من وزارة الداخلية، فبيكلم حد من هنا بقول له مين يعني القسيس ده اللي قالب الدنيا دي كلها؟ ايه يعني تعمل له الجنازة بهذه الصورة الكبيرة؟ فعلق الشخص بتاع اسكندرية قال له ده الأقباط دول عف. قال له ليه؟ قال له ده لو عندنا كان جنازته مش أقل من 5 مليون. قال له ليه يعني؟ ما في بلد مليانة قطر مليان بالأسس. قال له شوف، لو شفته لو قلت له تعالى اربط لي الجزمة حينحني واربطها وهو مبسوط، وعند الجد ما تقدرش تبص لعينيه. في وداعة الحمامة الهادئة المحبة القلب المتسع وفي الحق أيضا منتهى القوة. في إحدى المرات حكالي أبونا أنطونيو الثابت، كنت أنا مسافر وقتها، المحافظ ومجموعة قاعدين بيتكلموا عن كنيسة العذراء، فواحد من القاعدين بيقول مين قال إن دي كنيسة؟ فالمحافظ بيقول ومين قال لكم ان دي كنيسه؟ فبيقول لي ابونا بشوي اللي كان رقيق ولطيف وقاعد يلاطف مع المحافظ ومع كده، بسيط لقيته وقف قال له ست العذراء اللي احسن مني ومنك كانت قالت ان دي كنيسه. يقول لي بسيط لقيت المحافظ وقف الحديث وقال يبقى الحال كما هو عليه وانتهت القصه. انسان منتهى الحب ومنتهى الوداعة ومنتهى الرق، ولكن ليس على حساب الحق، ليس على حساب الحق. إنسان منتهى الحب ولكن ليس على حساب الحق. فعايز أقول أحبائي، عمل الحكمة ترفع الإنسان إلى الجار. يقول إيه؟ هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك، تيجي تاخدني وتطلع بي عشان أعود عندك عند العرش الإلهي. ويقول له مرة تانية في الآية 10 ارسلها من السماوات المقدسة، ابعثها من عرش مجدك حتى إذا حضرت تجد معي، تشتغل معايا وأعلم ما هو المرضي لديك. يجي كلمة الله وقال أثبت فيه، يثبت فيه، أعرف ما هو المرضي لدى الآب ويأخذني ويطلع بي إلى حضن الآب. فسمت سر جاذبية أبونا أو سر جاذبية الإنسان المسيحي أنه يتعدى الأمور الزمنية. يومين بس، يومين حلوين، حلاوتهم مش أن أنا أستعبد للزمن، لا عايز طولة عمر ولا عايز إمكانيات مادية ولا عايز كرامات ولا لي مطالب، لكن لي حاجة واحدة، يومين ممتعين لأنه نزل أخذني بحضنه وقال لي تعالى نطلع إلى حضن الأب. كانت كلماته ملتهبة بالروح باستمرار، كان إنسانا ناريا. ليه؟ لأنه كان عمل الروح القدس السماوي يلهب قلبه بنار لا تنطفئ، لا تستطيع مياه هذا العالم أن تطفئ. إن حبينا النهاردة نحتفل بهذا العيد، يبقى الاحتفال بتاعنا كما عاش في الحكمة، نعيش نحن بحكمة. سيبوكم من حكمة هذا العالم. تقول لي والعقل اللي كابت قدسه لربنا يقدسه ويسكن فيه ويستخدمه ويبقى بركة. لكن قائد الفكر، قائد الإرادة، قائد الحواس، قائد العواطف بتاعتي، قائد جسدي وقائد نفسي، هو حكمة الله القادر أن يرفع النفس لفوق في السماء. الإنسان الروحي، احنا مش عايزين نتكلم عن أبونا بشوي كما لو كان أمر مش هيتكرر تاني، لكن اللي يفرحه أن كل واحد فينا يحمل نفس الفكر، يحمل نفس الفكر، فكر بتاعه فكر سماوي. وكان إنسان حكيم، أقدر أقول العبارة المكتوبة، كل ما يصنع ينجح فيه، مش بالشطارة ولا بالذكاء ولا بالمواهب ولا بالقدرات ولا بالطاقة المستمرة، ولكن أقول كان حكمة الله ساكنا فيه، فكان دايما رفعه لفوق يحول كل أعماله لمجد الله. انعكس هذا الفكر، الفكر السماوي، في كل حياته. أول حاجة في حياته بحبها، إنسان لا يشغله شيء إلا أن كل نفس توصل للسماء، ما يشغلهوش شيء إلا أن كل واحد يبقى وكيل السماء على الأرض، وقلبه وفكره وحياته مشغولة بالسماء. إن سبنا بعض الاستثناءات صغيرة، كانت الاعترافات عنده قليلة، يعني عدد ضخم جدا، لكن اللي يعترف يقعد دقايق صغيرة مش بيبخل عليه، لكن أول ما الواحد يقعد معروف كل اللي ده الاعتراف مع أبونا بشوي، يقعد معاه شوية يلاقي نفسه شافي والحاج فتح له باب السماء وكلمه عن الرجاء في ربنا، وحس ان ربنا شايله شيل والحكاية خلاص مش مستاهل. وكتير كان يقولوا لي قعدت معاه 5 دقايق، طب وانا مش عارف اقول حاجة، قالوا انا مش عايزك تقول حاجة، قالوا طب ممكن نتناول، يقول له بكرة تيجي القداس تتناول بالبساطة دي. بالبساطة دي الانسان اللي بيدوق السماء بيقدر يدوق السماء للاخرين، عمره ما بيدخل في تفاصيل أمور مش بتاعته. كان يتعب جدا من الكهنة اللي الاعترافات عندهم تبقى تحقيق، عملت ايه والموضوع الفلاني كان فين، ومين الشخص اللي انت مثلا غلطت معاه ويقرب لك، ما عندهوش الأسئلة دي خالص. إذا الشخص اتكلم وجاب سيرة حد من الأخطاء مع أي كانت نوع الخطية، فهو يقبل عشان يسندهم بس، لكن لا يشغله أبدا أن يدخل في التفاصيل أبدا. نفسي الحكاية دي حتى مع الآباء والأمهات مع أولادهم. أحيانا بنشتغل جوه البيت وكلاء نيابة، كنت فين ورحت فين وعملت ايه وفي الكلية حصل ايه وفي المحاضرة عملت ايه ولما رحت المطعم ولا الرستوران الفلاني اكلت ايه. ايه ده، حتى بنخلي ولادنا يثقلوا بالافكار الزمنية. لو الاب او الام او الكاهن او الخادم او الكنيسة، كنيسة سماوية ملتهبة بالروح، هتسحب الكل وتطلع بيهم لفوق، تسحب الكل
وتطلع بيه من فوق.
مسيحنا السماوي كان على الصليب سحب قلب اللص اليمين، قال له ايه؟ قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طب عرفت مين اللي عرفت كل حاجة خلاص. اعتراف خطير لم يستطع ان يعترف به اي حد حتى التلاميذ في هذه اللحظات، يمكن يوحنا الحبيب اللي كان واقف مع الست العذراء جنب، حتى التلاميذ هربوا في اللحظة دي. وده بص له كده قال له مش ممكن الا انك تكون حكمة الله السماوي، مش ممكن تاخدني معاك. يا ربي هل ممكن تدينا كلنا هذه الحكمة النازلة من السماء عشان نبطل شغل وكلاء النيابة بتاعنا او رجال البوليس مع اولادنا، ونبقى بالفعل كده يشعروا ان حكمة الله هو القائد الحي في البيت، هو القائد الحي في الكنيسة، هو القائد الحي في خدمة التربية الكنسية او في اجتماع الشبان او الشباب. فالسمة بتاعته انه لانه بيدوق السماء ما يحبش يضيع وقته في الارضيات، كان حريص كل الحرص ان احنا نعيش في الفكر السماوي كلنا. ولا انسى ان احنا كنا كل كام شهر او كل فتره نقعد مع بعض ناخد تدريب ابونا لوقا مع ابونا بشويوان. فاذكر احدى هذه التدريب ودايما بذكرها للكهنه، ان احنا خدنا هذا التدريب اذا اتنين، اذا واحد جه يحكي اي حاجه التاني يقول له ايه؟ الاثنين اللي واقفين ومش عايزين نسمع، عندك حاجه من الانجيل اوكي، نفس سخط عايز تكلمنا عنها اوكي، لكن تحكي لنا حواديت ما عندناش حواديت. انسان لا يشغل ذهنه بالحواديت لكن قلبه متسع بالحب للجميع. اذكر ايضا من سمات الفكر السماوي بتاعت ابونا انه رغم كان الانسان الاول في الكهنه في اسكندريه وليه دوره وقدس البابا قد ايه بيحبه، والقيادات سواء كان في الأديورة او غيرها كانت تعتز بيه وتفتخر بيه، لكن المنظر من بره ربما الناس يحسوا انه يعرف كل اسرار سياسة الكنيسة، ينظر جدا انه يدخل في سياسة الكنيسة خالص. مرة حصلت مشكلة يعني حاجة خاصة في الكنيسة ككل بين تو جروبس يعني مسيحيين، فوانا واقف معاه قال لي بص ابونا انا لا يشغلني هذا الجروب ولا ذاك الجروب، انا يشغلني الكنيسة نحن نخدم ربنا والناس توصل للمسيح. لكن ده صح ده غلط انا مالي، ضيع وقتي ليه وضيع طاقتي ليه؟ مرة حصلت مشكلة وكان أحد الأطراف بيعترف عند أبونا بشوي، وأول ما وصل البطرخ اسكندرية كانت اسكندرية مقلوبة بسبب هذه المشكلة، فالبطرخانة طلبوا قالوا له أبونا بشوي سيدنا عايزك ضروري، فعرف إنه بخصوص الموضوع ده، فهو ماشي قال لي تعالى معي، فرحنا مع بعض وإحنا قاعدين سيدنا كده قال ابونا انت ايه رايك في الموضوع الفلاني؟ فبص له قال له بصراحه يا سيدنا الموضوع ده اكبر مني، الموضوع ده ايه اكبر مني؟ قال له ده طرف منهم بيعترف عندك؟ قال له اه. قال له طب ممكن تحكي لي؟ قال له انا بصراحه كلمت اب اعترافي وقلت له انا مش عايز ادخل في الموضوع ده، قال لي لما يسالك البطرك قول له الموضوع ده اكبر مني. فضحك البطرك وعدت الامور بسلام واتحلت المشكله طبعا بيد ربنا. ما يشغلهوش انه مثلا يعني ككاهن وعارف القصه وانه ممكن طب رايي كذا ولا فلان الغلطان فلان الغلطان، لا لا لا، انا ابديتي وابديه الناس اغلى من كل الاحداث. انا خايف اقول في كثير من الأحيان حتى احنا ككهنة بننشغل بأمور كثيرة بعيد عن السماء، بعيد عن السماء. أبونا بشي لما كان يحضر قداس أو يشترك في قداس تشعر قد إيه كل كيانه طاير في السماء. يمتاز بالفكر السماوي في كل الأمور. تكلمنا في الاعتراف، تكلمنا في بعده عن السياسات الكنسية رغم يعني مركزه الكبير واحترام الكل لي وتقدير الكل لي، ولكن كان أبديته وخدمته أفضل من أي حد. أيضا يا أحبائي، السماء كانت واضحة في حياته بحكمة في معالجته للمشاكل العائلية. لما كنا ندخل في مشكلة عائلية سواء هو أو أنا أو مثلا أقول لأبونا في خناقة عيلة ممكن نروح مع بعض، كان الموضوع اللي يشغله مش انه يسمع لطرف والطرف الاخر ويحكم، لكن كان يشغل ذهنه انه يفتح الانجيل يتكلم، ويتكلم عن لمسات روحية اللي قاعدين يتكسفوا ويتكلموا في الامور المادية. خلصت القصة، خلصت القصة. وده كتير من الكهنة او الخدام او المشيرين في المشاكل العائلية أو حتى في مشاكل الفردية، شاب تعبان، إنسانة تعبانة، إنسان تعبان، أحيانا بننزل للتفاصيل المادية ونفقد الفكر السماوي، فبدل ما احنا بنرفع لمعانا للسماء هم بينزلونا للتراب. آسف أقول حتى في اجتماعاتنا اللي بنسميها اجتماعات روحية أحيانا ننسى دورنا كوكلاء لله السماوي، سفراء المسيح السماوي. مع ما اتسم بي أبونا بشوي من لطف ورقة في التصرف ومشاعر رقيقة إلى أبعد الحدود، يعني ينظر جدا، ربما ما ذكرش ولا مرة أنه جرح مشاعر إنسان مهما كانت أخطاءه ومهما كانت غلطاته. مع كل هذه المشاعر لكن أعداته أعداد روحية، كانش يشغل المنظر الاجتماعي الخارجي. يمكن أحيانا نقعد نقول ضاع مننا سنين طويلة ما فكرناش في يوم من الأيام الكنيسة تزدحم لدرجة احنا من كام سنة اتخنقنا من عدد الأطفال الصغيرين بيجوا النادي مش لاقيين مكان، اضطرينا نشتري طبعا العمارة اللي جنبنا، ونشكر ربنا أخذنا تصريح استخدام الدور الأرضي أو البيسمنت يدخل جوه أنشطة الكنيسة طبعا. لكن كل اللي يشغله أنه ليه الناس اللي في القرى أو ضواحي اسكندرية اللي ما عندهمش رعاية كل ما يكون في مبلغ يقولك نشتري لهم حتة أرض، يقولك دول يهمنا أنه يبقى لهم راعي، الناس بدل ما تضيع يكلمهم عن ربنا. لما اتفتحت كنيسة الحضرة، كنيسة ماري جرجس، أول حاجة عملها على طول يوم الاثنين كانت الكنيسة بتتملي هنا، طبعا كنيسة لسه على ما أظن كنيسة لسه اتبنت أو مش بتذكر الأحداث، لكن كان أعرف يوم الاثنين حوالي مش أقل من 7-8 أسر سيدات، كل سيدة معاها بين 20-30 واحدة فقيرة، اجتماع مخصوص يوم الاثنين. أول حاجة عملها قفل يوم الاثنين، فبيحضر حوالي تخيلوا مثلا مش أقل من 200 واحدة جايين واجتماع حلو وناجح وسيدات فرحانين بيهم وجولهم أكل ولبس. قال لا لا لا، احنا فتحين لهم كنيستهم يروحوا كنيستهم، احنا مش فتحين الكنيسة عشان مجرد يصلوا، حاجتهم تروح لهم هناك، فلوسهم تروح لهم هناك ايام الاعياد. ولغايه النهارده بتدفع الكنيسه جزء طبعا صغير للحضره وللكنائس اخرى، لكن اللي عاشت فتره طويله كل معروضات الحضره تتعمل في المعرض هنا لغايه ما قامت، ونشكر ربنا بيلها مستشفى ومبنى كنيسه ضخم وغيره. لان اللي كان بيشغله مش ان كنيسه ماري جرجس سبورتنج تكبر، شغله الناس تدوق ربنا. طول حضره يبقى لهم كاهن واثنين، بقى لهم خدمه وخدام، بقى لهم عمل روحي حلو. نفس الحكايه في الابراهيميه، كنيسه الانبا تكلى الى اخره، او سموحه مصطفى كامل ملاك مخيل الى اخره. كل الاعمال دي ما في ذهنه ان الناس ازاي تدوق ربنا. نفسنا احبائي ان احنا ناخد هذا الخط. تقول لي انا مش كاهن، مش هفتح كنائس. لا تفتح كنائس. شوف سليمان الحكيم يقول ايه. يقول اخترتني لشعبك ملكا، ولبنيك وبناتك قاضيا، وأمرتني أن أبني هيكلا في جبل قدسك، ومذبحا في مدينة سكناك، على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء. إيه المسكن المقدس اللي هيأه منذ البدء؟ لما ربنا قال لموسى أطلع موسى وشوف الإيه السماء، وأعمل لي خيمة على شكل السماء. أعمل لي خيمة على شكل الإيه السماء، والهيكل على شكل السماء. طب لنا موسى ولنا سليمان. طب الآية دي مكتوبة لي أنا، مكتوبة ليك أنت، مكتوبة ليك. أقامني إلهي لكي أبني هيكلا، لكي أبني هيكلا في جبل قدسه. فين جبل قدس الرب؟ القلب. وفين الهيكل؟ ملكوت الله في داخلكم. عملي أنا كإنسان الله حامل الحكمة الإلهية إن أنا أقيم مذبحا للرب جوه القلب، مش إن أنا مجرد ولادي يطلع دكتور ولا صيدلي ولا ياخد بي اتش دي ولا يبقى عامل مصنع ضخم ويكسب بالملايين. ياما كسبوا وفي ثواني ضاعت كل حياته. أنا لا أنسى إنسان ضرب لي تليفون وأنا في أمريكا، وكان على بعد يعني مدينة بعيدة قوي عني. قال لي ابونا أنا في المنطقة الفلانية وما فيش عندنا كنيسة، ويمكن العيلة الوحيدة في المدينة. قلت له خير؟ قال لي أنا أستاذ في الجامعة في كذا، ومراتي أستاذة في الجامعة، وعندي ولد وحيد جيت بيه من مصر 11 سنة وكوننا لي الملايين. قلت له خير؟ قال لي ابني وصل 16 سنة، وقال لي يا إما أجيب الجيرل فريند معايا في أوضتي يا إما سايب البيت. قال له إزاي يا ابني تجيب جيرل فريند وتعيش معانا وفي الأوضة معاك؟ قال له طيب. تاني يوم دور عليه مش عارف يوصل لمكان، والقانون يحمي الولد. قال لي طب أنا جاي ليه أنا ومراتي؟ كل الملايين دي هنوديها فين؟ لما جاي عشان ابني قلت يتربى هنا وياخد مركزه ويكمل دراسات ونصرف عليه لغايه ما يبقى استاذ في الجامعه ولا يعمل اي حاجه تشرفنا. طلعت النهايه ان ساب دراسته وراح يمشي مع جيرل فريند يلخبط زي ما هو عايز. يا احبائي، نفسنا نعرف ان شغلتنا ان نقيم هيكلا للرب في جبل قدسه. ويقول بعدها ايه؟ ومسبحا في مدينة سكنات، بس على شرط، على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء، على مثال السماء. ادينا ربي كل واحد وكل واحدة فينا نشعر ان مسؤوليتنا ناخد ولادنا نقدمهم لك، نقول لك هم من دول يا ربي موضع حبنا. اقم هيكلك في قلوبهم ومذبحا مقدسا لكي يكونوا أيقونة حية للسماء. مش ممكن عيلة تعيش حياة سماوية مفرحة ولدها يضيعوا.
مش ممكن.
اللي بيضيع ولادنا سواء هنا او في الخارج ان الولاد مش شايفين السماء، شايفين اب بيكشر او ام عصبية او اتنين باردين في علاقتهم مع بعض او المسيح مش حاضر جوه البيت، فبيبتدي يدور له على حتة ينبسط فيها لانه مش موجود المسيح اللي يجتذب قلبه ويملأ قلبه بالحب. احيانا نقول ده ابني كان شماس في الكنيسة وكان دايما في مدرسة الأحد وما فيش اجتماع ما كانش بيحضر. الموضوع مش موضوع انه شماس ولا موضوع انه بيحضر، لكن الموضوع هذا الولد شاف السماء في بيته، شاف السماء في الكاهن، شاف السماء في خادم مدرسة الأحد، شاف السماء في اجتماع الشبان بتاعه او في مدرسة الاحد بتاعته، فعمل الحكمة فينا انها تقيم هيكلا للرب ومسبحا مقدسا على مثال السماء، المسكن الذي هيأته منذ البدء زي ما بيقول سليمان الحكيم. من الحاجات الجميلة في حياة ابونا بشوي ما دمنا بنتكلم عن الحكمة، انسان يقدر كل دقيقة من عمره اللي عمله في خدمته سواء في الكهنوت او قبل الكهنوت، بصراحة لم يفعله كثيرون لسنين طويلة. سهم عاش كتير نايح سن صغير، لكن ما كانش هو ربنا قال ده اخر حد، لأنه اللي عمله ما عملهوش شيوخ عاشوا عشرات السنين الطويلة. كان حريص أن كل حاجة يستفيد منها، كل حاجة يستفيد منها، وده عمل الحكمة فيه. يعني مرة جه من سويسرا، كان أول اجتماع يروح في سويسرا في اجتماع شبان، وبعدين قلت له إيه أخبار المؤتمر، كان مؤتمر خاص بالشباب، قال لي بصراحة أي كلام بس أنا استفدت. قلت له استفدت بيه؟ قال لي أولا كونت علاقات لطيفة مع بعض القادة في أوروبا ولقطت منهم حاجات حلوة. قلت له زي إيه؟ قال لي مرة وإحنا قاعدين كده بنتناقش بعد المحاضرة، وإحنا بنتناقش وإذا بأسيس كاثوليكي قال عن إذنكم نص ساعة وقت، فراح وبعد نص ساعة جه، يعني فري تايم، فأخذوا على جنب. قال له ما أنت قاعد معانا على طول، إيه النص ساعة دي؟ قال له بصراحة نص ساعة دي رحت صليت وجيت. قال لي ضربت في دماغي سنصح، صح قاعدة حلوة تكلموا عن ربنا وفيها خبرات متبادلة بين البلاد وغيره وناس لأول مرة يجتمعوا مع بعض، ولكن خلاصه وصلواته وطلباته لها الدور الأول. ومن وقتها قال لي أنا هبتدي أعمل كده، أبو حريص جدا إن أنا منساش نفسي في وقت الخدمة. وكان من ضمن التداريب الجميلة اللي كنا بنلتزم بيها زمان إنه وإحنا ننزل افتقاد وفي أي وقت لما نبقى قريبين من الكنيسة اي واحد فينا يدخل ياخد له كورنر يصلي صلاة الغروب او صلاة النوم، لان على ما بنوصل في نص الليل بيبقى الانسان مرهق، حتى لو صلى بيبقى خلاص مش قادر يركز. فكان دايما يحرص ان كل واحد فينا ما تضيعش الليلة من غير ما نصلي صلاة النوم في الكنيسة، والواحد يروح له كده كورنر ويقعد يصلي صلاة النوم عشان ما تضيعش منه، مش كروتين ولكن كحياة. ففي كل أموره كانت السماء واضحة فيه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، واتمنى ان ربنا يدينا ان احنا نعيش نتمتع بالفكر السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.